الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب. الكلام يقع في مسألة الضد بمطلبها الأخير، وهو المعنون في كلماتهم مسألة الترتب. أولا، رتب الكلام بشكل نقاط إلى أن يتضح المطلب إن شاء الله. أولا، تقدم في بحث الثمرة أن الثمرة لمسألة الضد تظهر في تصحيح الفعل العبادي المزاحم بواجب أهم، كالصلاة المزاحمة بالإزالة. فإن قلنا بالاقتضاء، وأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضد الإزالة الخاص وهو الصلاة، وقعت الصلاة باطلة، وقعت الصلاة باطلة على فرض قيام المكلف بالصلاة وترك الإزالة. وإن قلنا بعدم الاقتضاء صحت الصلاة. هذا اتقدم في الدرس السابق. ثانيا، من يقول بعدم الاقتضاء وبالتالي فلا نهي عن الصلاة. قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، في النقطة الأولى نرجع للنقطة الأولى، من قال بالاقتضاء وبالتالي هناك نهي عن الصلاة ينتهي البحث عنده على وفق وعلى مبنى الاقتضاء، انتهت مسألة الضد، بعد ما عنده شيء آخر يبحثه أو يرتب عليه ثمرة أو أثر، وإنما هذا يقتضي بطلان الفعل العبادي المأتي به في ظرف التكليف بالواجب الأهم. هذا انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية، من يقول بعدم الاقتضاء وحينئذ فلا نهي عن الصلاة، هنا يأتي سؤال بناء على عدم الاقتضاء. يأتي هذا التساؤل: بعد كون الفعل العبادي لا يصح إلا بقصد القربة، كيف يمكن للمكلف أن يحقق قصد القربة مع سقوط الأمر بذلك الفعل العبادي كما في الصلاة؟ بعد افتراض سقوط الأمر بالصلاة، كيف يمكن للمكلف أن يمتثل أو أن يأتي بالصلاة بقصد القربة؟ هذا يحتاج أولا أن نبين أنه قد تسأل لماذا سقط أساسا، لماذا افترضتم سقوط الأمر بالصلاة؟ جوابه: لأن المكلف لما وجبت عليه الإزالة والصلاة وجبت في ذمته الإزالة والصلاة، فإن بقي الأمر بالصلاة منجزا عليه لزم التكليف بغير المقدور لعدم تمكن المكلف من امتثال الأمرين معا. لا يتمكن المكلف أن يمتثل الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة في وقت واحد، فلا بد أن يتوجه إليه تكليف واحد، أمر واحد، إما الإزالة وإما الصلاة. أما افتراض وجود تكليفين كل منهما فعلي ومنجز في ذمة هذا المكلف، يلزم منه التكليف بغير المقدور لوضوح ضيق قدرة المكلف عن إتيان الفعلين معا. إذن لابد من التكليف بأحدهما لدفع هذا المحذور. وحسب الفرض أن الإزالة أهم، حسب الفرض سبعدا، إذا افترضنا أن الإزالة أهم وقانون التزاحم هو تقديم الأهم، إذا حصل تزاحم بين فعلين هو فرض تزاحم، يعني ضيق قدرة المكلف عن امتثال أمرين أو تكليفين فيقدم الأهم، فإذا كانت الإزالة أهم فالعقل يقول أن الأمر بالأهم، أن الأمر بالإزالة باق وفعلي ومنجز في ذمة المكلف، فيكون هناك أمر بالإزالة. وأما الأمر بالصلاة فإن بقي لزم الإشكال، وإن سقط اندفع الإشكال. فلذا يقال بأن الأمر بالإزالة يبقى فعليا في ذمة المكلف، أما الأمر بالصلاة فيسقط تجنبا لوقوع محذور التكليف بغير المقدور. يعني بعبارة أخرى أن العقل لما يلتفت لوجود هذين الأمرين مع كون الإزالة أهم، يحكم العقل بلزوم سقوط الأمر بالصلاة، بمعنى أن العقل يحكم أن الشارع لا يمكن أن يبقي كلا من الأمرين معا، لأنه حكيم والحكيم لا يكلف بغير المقدور. ولذلك نكرر السؤال في المقام حتى يتضح، بناء على هذا فإن السؤال الذي لا بد من بحثه وإيجاد النتيجة أنه هذا حاصل السؤال: بعد سقوط الأمر بالصلاة كيف للمكلف أن يأتي بالصلاة بقصد القربة إذا ماكو أمر؟ كيف تصح الصلاة مع كون الصحة مشروطة بقصد القربة ولا يمكن للمكلف قصد القربة لأن الأمر قد سقط. طب. ثالثا وياي إن شاء الله مشايخنا.
نعم شيخ.
نعم شيخ.
ثالثا مثل المصنف تغلب على هذه المشكلة من خلال معاني قصد القربة الأخرى، فقال لما كان قصد القربة له معان متعددة أو مصاديق متعددة فقصد القربة يتحقق بقصد الامتثال ويتحقق بقصد المحبوبية ويتحقق بقصد الرجحان وغير ذلك. المصنف ذكر ذني وذكرنا بالدرس السابق أنه هناك معاني أخرى ذكرت، فيقول المصنف يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل العبادي كالصلاة بقصد المحبوبية أو بقصد الرجحان، وحينئذ حتى مع افتراض سقوط الأمر بالصلاة يمكن أن يأتي بها صحيحة، وشرط قصد القربة متحقق بأن يقصد المحبوبية أو الرجحان. هذا ثالثا انتهى. رابعا من لا يرى تحقق قصد القربة إلا بقصد الامتثال، إذا واحد فقيه على وفق مبناه أن قصد القربة لا مصداق له ولا يتحقق إلا بطريق ومنشأ واحد وهو قصد امتثال الأمر بالفعل العبادي، فحينئذ لا يمكن تصحيح الصلاة فتقع باطلة. التفتوا ياي، في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تقع الصلاة صحيحة، فإذا ترك الإزالة واشتغل بالصلاة لا تقع صحيحة، لأنه حتى لو جاء بألفاظ وبحركات فما جاء به ليس مأمورا به، إذ هناك شرط مقوم للعبادة لا يمكن للمكلف تحقيقه، وهو أنه حين الشروع لابد أن يقصد امتثال الأمر بالصلاة ولا أمره، فلا تصح الصلاة. هنا وجدت محاولة في هذا الآن وصلنا لهذا النقطة في هذا المقطع في هذا المحل، وجدت محاولة لتصوير وجود أمر بالصلاة حتى مع المزاحمة بالأهم بالإزالة، وذلك من خلال تصوير وجود أمر بالصلاة مترتب على عصيان الأهم، بمعنى أن هذا المكلف إذا امتثل الأمر بالأهم بالإزالة فحينئذ ليس هناك إلا أمر بالإزالة، وأما إذا أراد إتيان الصلاة فهو معناه عصيان الأمر بالأهم، فبمجرد عصيان الأهم يعود الأمر بالمهم فيقصده المصلي وبالتالي يتحقق قصد القربة وتصح صلاته. سميت هذه المحاولة بالترتب، بمعنى أن الأمر بالفعل العبادي وجوده مترتب على عصيان الأمر المزاحم للعبادة أو الأمر الأهم. فقوام المحاولة تصوير وجود أمر بالصلاة في ظرف المزاحمة. هذا الأمر بالصلاة مترتب على عصيان المزاحم، بل نترقى حتى مثل المصنف القائل بكفاية قصد المحبوبية في تحقق قصد القربة، أيضا يحتاج إلى فكرة الترتب، لأنه من أين لمثل المصنف أن يكتشف المحبوبية للصلاة في ظرف المزاحمة بالإزالة، حيث ذكر الفقهاء أنه بحسب الوضع الاعتيادي الكاشف عن محبوبية المولى للفعل هو أمره تعالى، فما أمر به يحبه وما لم يأمر به لا نعلم بحبه، قد يحبه وقد لا يحبه، لكن ما يأمر به قطعا يريده ويحبه. ولكن مع سقوط الأمر بالصلاة من أين نعرف المحبوبية؟ فقد لا يكون المولى يحب الصلاة من المكلف في ظرف تكليفه بالإزالة، ولذا مثل المصنف أيضا يحتاج فكرة الترتب لتصوير وجود الأمر لاكتشاف المحبوبية. وعليه فمن ينتفع بفكرة الترتب مبنيان قائلان الذي ينتفع من هذه الفكرة اثنان: أولا من يرى انحصار تحقق قصد القربة بقصد امتثال الأمر، هذا الأول. ثانيا من يرى كفاية المحبوبية أو الرجحان ولكن لا كاشفة للمحبوبية أو الرجحان إلا الأمر. هنا هذا على الثاني، من يرى كفاية المحبوبية أو الرجحان. هناك قولان أو اتجاهان، وجدت محاولات لتصوير اكتشاف المحبوبية وإن سقط الأمر بالصلاة، هذا يأتي في دراسة أعلى لاحقا، لكن في المقام نقول يظهر من المصنف أنه لا كاشف لمحبوبية الفعل إلا أمره تعالى بالفعل. فنكون إلى هنا وصلنا لهذه النتيجة، أن الذي يحتاج الأمر لتصحيح العبادة كل من القائل بعدم تحقق قصد القربة إلا بقصد الامتثال، ومن قال بالمحبوبية ولكن الكاشف عن المحبوبية هو الأمر بالفعل. على هذا التسلسل اتضح أنه فكرة الترتب هي نتيجة أي قول أو أي اتجاه من الاتجاهات. خامسا، إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
خامسا، حاصل فكرة الترتب هو أن السبب في ضيق قدرة المكلف، السبب في ضيق قدرة المكلف نشأ، هذا السبب نشأ من الإطلاق في الأمرين بالضدين، أو من الأمر بالضدين، أي لما قال الشارع أزل، يعني أزل النجاسة من المسجد سواء صليت أم لا، وقال أيضا صلي بمعنى صلي سواء أزلت النجاسة أم لا، وهذا معناه فعلية وتنجز كلا الأمرين في ذمة المكلف، فحال الاشتغال بالإزالة الأمر بالصلاة فعلي في ذمة المكلف، وحال الاشتغال بالصلاة الأمر بالإزالة فعلي أيضا في ذمة المكلف، فالعقل يرى أن لا مخلص من الوقوع في ضيق القدرة سواء اشتغل بالأهم أم اشتغل بالمهم، وحيث إن هذا يعني وحيث إن توجه تكليفين فعليين قبيح بنظر العقل، لأن العقل بمقتضى قبح التكليف بغير المقدور يرى بقاء فعليتين تكليف بغير المقدور وبالتالي قبيح، هنا يحكم العقل بسقوط الأمر بالمهم لدفع هذا المحذور كما بينا في النقطة السابقة. ولكن ويا شوية بدت المسألة تتضح إن شاء الله شيئا فشيئا، ولكن هناك حل آخر يمكن أن يقوم العقل به قبل أن يحكم بسقوط الأمر بالمهم. لاحظوا ياي، العقل الآن الكلام مع العقل، لما وجد التكليف بغير المقدور نشأ من إطلاق الأمرين، نقول قبل أن يتوجه وحل المشكلة بإسقاط أحدهما يمكن للعقل أن يقوم بفعل أو بخطوة أسبق من الحكم بسقوط المهم، وذلك بأن يقيد أحد التكليفين وهو المهم بعصيان الأهم، فيكون عصيان الأهم شرط في توجه تكليف بالمهم، فكأن خطابات الشارع هكذا تكون: أزل صليت أم لا؟ صلي إن عصيت الإزالة، بمعنى أن عصيان الإزالة، عصيان الأمر بالأهم وعصيان الإزالة شرط في فعلية الأمر بالمهم، كما أن الأمر بالصلاة مشروط بالزوال لصلاة الظهر مثلا، قبل الزوال لا أمر بالصلاة، كذلك قبل عصيان الإزالة لا أمر بالصلاة، ومع عصيان الإزالة يكون هناك توفر وتحقق لشرط فعلية الأمر بالصلاة، فيتوجه أمر بالصلاة، لكن هذا الأمر بالصلاة متى يتحقق؟ متى يتوجه؟ في ظرف عصيان الأمر بالأهم بالإزالة، وحينئذ عند الشروع بالصلاة يكون المكلف قد عصى الإزالة وتوفر شرط فعلية الصلاة، يعني بمجرد الشروع بالصلاة يكون أمرها فعليا، فيمكن للمكلف قصد ذاك الأمر فتصح صلاته حينئذ بقصد امتثال الأمر بالصلاة. هذه الفكرة، هذه المحاولة هي التي تسمى بالترتب. إن شاء الله واضح.
إن شاء الله. إن شاء الله.
سادسا، إذا كان شرط فعلية الأمر بالصلاة هو عصيان الأمر بالأهم، فالعصيان لا يتحقق بمجرد الشروع بالصلاة. التفتوا يا مشايخنا، العصيان شرط فعلية الأمر بالصلاة. متى يتحقق العصيان؟ هل يتحقق بمجرد الشروع بالصلاة؟ يقال لا، لأنه في كل محل ومقطع من الصلاة إذا قطع المكلف الصلاة واشتغل بالإزالة من جديد يكون ممتثلا للأمر بالأهم، وعليه فلا يتحقق الشرط بمجرد الشروع، بمجرد أن يبدأ المكلف بالصلاة. هنا ماذا نقول؟ حين الشروع بالصلاة لابد أن يقصد امتثال الأمر، وهذا الأمر لا يتوجه إليه ولا ينوجد إلا بشرط العصيان. خب، حين الشروع بالصلاة، شروعه بالصلاة هو عصيان؟ قل لا، لأنه يمكن حتى لو كان بالركعة الرابعة، إذا كان هو يصلي الظهر بالركعة الرابعة قبلت بالتشهد الأخير، في التشهد الأخير وقطع صلاته واشتغل من جديد بالإزالة، هذا لا يقال أنه عصى الإزالة وجاء بالصلاة، وإنما بالعكس امتثل الأمر بالإزالة. إذن من حين الشروع بالصلاة لم يكن هو عاصيا للإزالة، فإذا لم يكن عاصيا لم يتوفر شرط الأمر بالصلاة، لأن حسب الفرض شرط الأمر بالصلاة هو العصيان، ولا عصيان. فمتى يتحقق العصيان؟ عند الانتهاء من الصلاة، بعد أن يسلم يقال له أن هذا المكلف عصى الأمر بالإزالة وجاء بالصلاة في ظرف التكليف بالإزالة، فما المصحح؟ كيف نصحح صلاته؟ ولكن بعد أن انتهى من الصلاة وتحقق العصيان حين الانتهاء، هذا لا ينفعنا، هذا ما ينفعنا، لأن قصد امتثال الأمر لا بد منه في أول آنات الشروع بالصلاة. قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يكون متوفرا في الجزء الأخير من الصلاة، وإنما لا بد أن يكون موجودا في النية، وهو الجزء الأول عند الشروع. وحينئذ فصاحب فكرة الترتب قدم علاجين لسد هذه الثغرة. أولا، علاج الأول أن يكون العصيان هو شرط الفعلية، فعلية الأمر بالصلاة، يعني عصيان الأمر بالإزالة هو شرط فعلية الأمر بالصلاة، ولكن بنحو الشرط المتأخر. وتقدم الكلام في الشرط المتأخر، وصوره المكلف المصنف بأنه مقارن، يرجع إلى المقارن، ولكن فكرته أن الشرط في نفس الأمر والواقع متوفر متحقق، إلا أننا نكتشف تحقق هذا الشرط، نكتشف تحقق الشرط حينما يأتي المكلف بفعل لاحق للمشروط. وفي المقام حين الشروع بالصلاة لا نعلم أن المكلف حقق شرط فعلية الأمر بالصلاة وهو العصيان أو لا، لكن ننتظر إلى أن ينتهي من الصلاة، فإذا أكمل صلاته بالانتهاء نكتشف أن العصيان متوفر ومتحقق من حين الشروع، وهذا معنى الشرط المتأخر. الفعل المتأخر وهو إتمام الصلاة يكشف عن وقوع العصيان المتقدم حين الشروع بالصلاة، فحينما شرع بالصلاة كان هناك عصيان لم نعلم بهذا العصيان إلا حينما جاء بالإتمام بالسلام في الصلاة، كما كنا نقول في ذاك البحث أن هذه المرأة التي من قسم الاستحاضة المتوسطة صومها لنهار اليوم مشروط بالغسل اللاحق الليلي، فإذا اغتسلت في الليل كشف غسلها عن توفر شرط صحة الصوم لليوم السابق، فوقوع الفعل منها وهو الغسل ليس بذاته وبعينه هو شرط صحة الصوم، وإلا لزم
المحاذير التي قلنا في وقتها، وهو ومنها تقدم المعلول على علته أو تأثر المتأخر بالمتقدم، وإنما وقوع الغسل منها يكشف عن تحقق الشرط في زمان سابق. هذا الحل الأول، المعالجة الأولى. المعالجة الثانية أن يكون الشرط شرط فعلية الأمر بالمهم بالصلاة هو البناء على العصيان وليس العصيان الفعلي. فإذا كان المكلف حين الشروع بالصلاة بانيا على العصيان يكون شرط الفعلية متحقق، لأن شرط الفعلية ليس هو العصيان الفعلي الذي يتحقق حين الانتهاء من الصلاة، العصيان الفعلي يتحقق عندما ينتهي من الصلاة. بهذا العلاج الثاني يقال أن الشرط هو قرار المكلف، بناء المكلف على أن يعصي الأمر بالإزالة، هذا البناء هو شرط فعلية الأمر بالصلاة، وبالتالي هذا يكون شرط مقارن. يعني من لم يقبل بفكرة الشرط المتأخر قد قدم هذا بخلاف، إذا لم نقبل بفكرة الشرط المتأخر فيمكن اللجوء لهذا العلاج الثاني، وهو أن الشرط ليس العصيان الفعلي وإنما هو البناء على العصيان، فيكون شرطا متأخر مقارنا، لأنه حين الشروع بالصلاة هو باني على العصيان الإزالة، فيكون الشرط مقارنا. سابعا وأخيرا، هذا كل المتقدم ليس إلا تصوير لفكرة الترتب، لكن ما الدليل عليها؟ الجواب أن الدليل هو نفس إمكان هذه الفكرة في نفسها، وأنه لا مانع ثبوتا منها، هو كاف للحكم بتمامية هذه الفكرة، لأن المشكلة أساسا هي ثبوتية، وأن العقل هو الذي يقع في مأزق أن يدفع المكلف لإتيان الأمر بالأهم أو إتيان الأمر بالمهم أو إتيانهما معا. العقل هو الذي يرى أن المكلف واقع في مشكلة، فإذا أرشدنا العقل إلى طريق للتخلص من هذه المعضلة هذا كاف في المقام، بل نترقى، مصنف يترقى أكثر، أن فكرة الترتب واقعة في الاستعمالات العرفية، والوقوع خير دليل على الإمكان. وين هذا حاصل في الاستعمالات العرفية؟ يقول إذا نلتفت لأوامر الآباء لأبنائهم أو الأسياد لمواليهم نجد أمثال ذلك كثير. فمثلا هذا الأب يأمر ابنه أنه اذهب إلى السوق واشتري اللحم، وإن لم تذهب مثلا فأغسل السيارة. وهذه تصير هم أنا مشايخنا شايفين أحد بعض الحالات، اللي يجي يقول لابنه أو يقول له مثلا الأخو أدري اليوم أنت عندك مدرسة عندك دوام، لكن اليوم لا تروح للدوام، أخذ أخوك للمستشفى. خو واضح معنا إذا رجعوا أو لقى هذا الابن باقي بالبيت لا رايح للمدرسة ولا ماخذ أخوه للمستشفى. هنا الأب يغضب بشكل مضاعف أنه أنت خذ، إذا لم تذهب للمستشفى فعلى الأقل تقدر ليش ما رحت للمدرسة دوامة. فهذا الأمر بشيء مقيد بعدم امتثال شيء آخر واقع في استعمالات العرف والعقلاء. فإذا فكرة الترتب عرفية كما يدعي المصنف. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هذا كله المطلب الأول، وهو تصوير فكرة الترتب. المطلب الثاني مناقشة المصنف لهذه الفكرة. نطبق هذا المقدار والمطلب الثاني إلى الدرس الآتي إن شاء الله. قال ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح، طبعا كتاريخ لهذه المسألة ذكروا بأن فكرة الترتب أو مسألة الترتب ليست من المسائل القديمة، وإنما يظهر من بعض كلمات الأعلام أن أول من تنبه لها هو المحقق الثاني، محقق كركي. ثم أوجد لها مساحة ووسعها المحقق الكبير الشيرازي، معروف بالمحقق الكبير الميرزا الشيرازي، اللي هو أستاذ الميرزا النائيني. ثم بعد ذلك الميرزا النائيني هو من شيد هذه الفكرة وقومها، وكما سيأتي إن شاء الله في دراسة لاحقة أنه جعل المسألة واسعة ولها مقدمات وأسهب في توضيح المقدمات، وبالتالي تنسب المسألة إليه. الآن فعلا تنسب المسألة للميرزا النائيني. ثم أنه تصدى جماعة من الأفاضل، طبعا واضح المصنف بعد هو ما يشير للنائيني اللي من تلامذته، فعلى أقل تقدير إما يشير إلى الكركي أو إذا كان في زمانه ملتفت إلى الميرزا الشيرازي فيشير إليه لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء. نعيد العبارة. ثم أنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد، يعني تصحيح الأمر بالمهم. طبعا دائما احنا بعد هذا المسألة راح يصير كلامنا الصلاة مهم، الإزالة أهم. سمرا نعبر بالعنوان مهم وأهم، ومرة نعبر بالمصاديق إزالة وصلاة. لتصحيح الأمر بالضد يعني بالمهم وهو الصلاة بنحو الترتب على العصيان، يعني عصيان الأهم، وعدم إطاعة الأمر بالشيء، يعني وعدم إطاعة في تفسيري، وعدم إطاعة الأهم، لكن بعلاجين، بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية، بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. إذا تقبل الشرط المتأخر فبها، بنحو الشرط المتأخر. شنو هذا الشرط المتأخر؟ العصيان. العصيان بنحو الشرط المتأخر. إذا ما تقبل الشرط المتأخر فالعصيان بمعنى البناء على المعصية بنحو إذا كان الشرط متقدم أو مقارن بدعوة. شنو هي فكرة الترتب؟ أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك، يعني بنحو الترتب، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا الأمر بالإزالة بالأهم ما مقيد مطلق، والأمر بغيره بغير الأهم، يعني والأمر بالمهم معلقا مقيدا على معلقا على عصيان ذاك الأمر يعني الأهم. فالأمر بالمهم معلق على عصيان الأمر بالأهم، أو البناء والعزم عليه كما تقدم ردد لو بكذا أو كذا، عصيان ذاك الأمر أو البناء والعزم عليه، بل هو واقع. سهنا سابقا أشار لدليله بقوله لا مانع عقلا، ثم يترقى يقول بل هو واقع كثيرا عرفا كما بينا بحسب المثال. قلت هذا شروع في مناقشة المصنف لهذه الفكرة. يأتي الكلام فيها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.